بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا قد توصلنا في هذا البحث، يعني في بحث بل التمكن من المخالفة القطعية بالفعل بدون قصد القربة، إذا كان تعبديا يحتاج إلى قصد القربة، فيعلم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب مع قصد القربة أو حرام. كنا قد توصلنا في هذا البحث إلى القول بأنه أحد هذين الطرفين ساقط بالعاجز، وهو أن يفعل بقصد القربة، لأن قصد القربة ما ينعقد كما وضحنا سابقا. فيبقى الطرف الآخر شكا بدويا، يصبح الطرف الآخر شكا بدويا، وبالتالي تجري البراءة عن الطرف الآخر، وبالتالي لا تبقى بعد حرمة المخالفة القطعية، ما تبقى، وإنما تجري البراءة. هذا ما قلناه سابقا، ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأنه يوجد تقريبان لتوجيه صحة حرمة المخالفة القطعية وعدم جريان البراءة. التقريب الأول انتهينا عنه بالدرس الماضي، و وذلك كانت خلاصة التقريب الأول أن الإتيان بالفعل بداع آخر غير داع القربة مقطوع الحرمة بالعلم التفصيلي، لأنه إما حرام بالحرمة النفسية أو حرام بالحرمة الغيرية، وبالتالي بل هذه الطريقة التي يريد المكلف أن يتخلص بها عن حرمة المخالفة القطعية بأن يأتي بدون قصد القربة أو بقصد آخر غير قربي، هذه الطريقة حرام على كل حال. فإذن تبقى حرمة المخالفة القطعية. هذا التقريب الأول كان. التقريب الثاني اليوم المفروض أن نبين التقريب الثاني. التقريب الثاني لعله أكثر فنية وأدق علميا، التقريب الثاني لشنو؟ التقريب الثاني لتوجيه حرمة المخالفة القطعية ودفع احتمال جريان البراءة. التقريب الثاني حاصله أن قيام المكلف بهذا الفعل بداع غير قربي، يعني هذه الطريقة التي يريد أن بل يتخلص بها عن حرمة المخالفة القطعية. هذا الشيء يبعده عن أغراض المولى قطعا. القيام بهذا الفعل بداع غير قربي، بداع آخر غير القرب إلى الله، يكون مبعدا عن غرض المولى قطعا، سواء كان غرض المولى في ترك هذا الفعل كما هو واضح، إذا كان غرض المولى في ترك هذا الفعل فهذا الفعل وإن كان بغرض غير قربي يبعده، وإن كان بداعا غير قربي يبعده عن غرض المولى، كان غرض المولى في ترك هذا الفعل أو كان غرض المولى في فعل هذا الفعل في القيام بهذا الفعل، لأنه ما يدري واجب أو حرام. فسواء كان غرض المولى الواقعي المعلوم عنده عند الله أن هذا الفعل واجب فغرضه يكون في الفعل لكن مع قصد القربة، أو كان غرضه في الترك، إذا كان غرضه في الفعل فلا شك في الفعل مع قصد القربة، فلا شك أنه لو فعله بدون قصد القربة بداع آخر غير قربي يبعده عن غرض المولى، وإذا كان بغرض المولى في القيام بهذا الفعل، وإذا كان غرض المولى في ترك هذا الفعل، إذا كان الحكم الواقعي هي الحرمة فغرض المولى في ترك هذا الفعل، فأيضا سيكون فعله بقصد القربة بغير قصد القربة بداع آخر غير قصد القربة أيضا يبعده عن غرض المولى، لأن غرض المولى في الترك وقد فعله وإن كان فعله بغير قصد القربة لكن لم يترك حتى يحقق غرض المولى، فهو على كلا التقديرين، سواء كان غرض المولى في الفعل كما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، أو كان غرض المولى في الترك كما إذا كان الحكم الواقعي هي الحرمة، على كلا التقديرين لو أتى بهذا الفعل بغير قصد القربة بل بداعي آخر فهذا يبعده عن المولى، يبعده عن غرض المولى، وكل فعل يبعد المكلف عن غرض المولى فهو قبيح عقلا، من مستقلات العقلية أن يستقل العقل بالحكم بقبح هذا، يستقل العقل بالحكم بقبح قيام المكلف بهذا الفعل بغرض آخر غير الغرض القربي، بداع آخر غير الداع القربي، فهذا قبيح. إذن ننتهي إلى القول بأن القيام بهذا الفعل بداع آخر غير قربي يكون قبيحا وعقلا. هذا هو التقريب الثاني للقول بأن لتوجيه القول بأن لحرمة مخالفة القطعية هم تسقط، لأنه لتوجيه حرمة مخالفة القطعية بلي التقريب الثاني لتوجيه حرمة المخالفة القطعية والتخلص من البراءة ودفع احتمال جريان البراءة. هذا هو التقريب الثاني. ثم أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى على يعلق على كلا هذين التعليقين بتعليق واحد، يقول بأنه كلا هذين التقريبين قد ركز النظر إلى غرض المولى واحد، ما يركز النظر إلى أن غرض المولى غرضان. يقول خب بل غرض واحد، لأنه وجوب الموافقة القطعية خب شنو ساقط بالعاجز، فما يبقى إلا حرمة المخالفة القطعية. إذن فحرمة المخالفة القطعية لا بد لنا أن نجد بأنها تبقى أو تسقط أيضا. فكلا هذين التقريبين ركز النظر إلى غرض إلهي واحد، وهو بل المخالفة القطعية هل هي محرمة عليها أو لا، على بما أنه مثالنا كان حول المرأة، في المرأة التي تشك في أن هذا اليوم يوم يعني عن عدم التكرر، يعني يوم واحد المفروض نأخذ بعين الاعتبار أنها هل هي حائض فتحرم عليه الصلاة، أو هي غير حائض فيجب عليها الصلاة. فإذا يصير شنو؟ يصير دوران أمرين محذورين، مع عدم تكرر الواقعة ومع شنو التعبدية. يقول أستاذنا الشهيد أنه أصل هذا هذه الفكرة فكرة أنه المسألة مسألة غرض واحد، هذه المسألة هذه القضية هذه الفكرة باطلة، وإنما يوجد غرضان للمولى، إما طبعا غرضان محتملان، يحتمل أن يكون غرض المولى في الفعل ويحتمل أن يكون غرض المولى في الترك، غرضان محتملان مو غرض واحد، غرضان محتملان مو غرض واحد، وهذان الغرضان المحتملان أحدهما ساقط عن عاتق المكلف، يعني أنه عقلان لا يطالب بحق طاعة المولى فيه لأنه عاجز عنه. لما سبق وأن قلنا بأنه الوجوب هو بل هو عاجز عن امتثاله إذا كان الغرض في الوجوب، لأن الوجوب هو وجوب الفعل مع قصد القربة، وهذا ما لا يتمكن عليه المكلف، لأن قصد القربة ما ينعقد، قصد القربة ما ينعقد لأنه بين احتمالين متساويين من الوجوب والحرمة، فكيف ينعقد لها قصد القربة؟ إذا كانت لا تستطيع لا تتمكن من هذا الطرف وهو العمل باحتمال الوجوب لعدم تمكنها من قصد القربة، راح يصبح الطرف الآخر شكا بدويا، هذا الطرف ساقط عنها وليس للمولى حق الطاعة في هذا الطرف بسبب العجز، والطرف الآخر يصبح شكه شكا بدويا تجري فيه البراءة. هذا هو الصحيح في المسألة. إذن فهذين التقريبين لم يصنعا شيئا، لأنهما ركزا النظر على غرض واحد، بينما الصحيح أنه يوجد غرضان محتملان للمولى، وهذان الغرضان المحتملان أحدهما ساقط بالعجز والآخر بل شكه شك بدوي فتجري البراءة عنه. وبعد ذلك هل هذه يسبب مثلا مشكلة أصولية فقهية أو لا، أو نلتزم بهذه النتيجة؟ أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا بحسب الموازين الأصولية في علم الأصول لا بد وأن نلتزم بهذه النتيجة، ولكن هناك من الناحية الفقهية يمكن تغيير هذه النتيجة بحسب الموازين الفقهية كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.